بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام. كل بهيمة الأنعام بتطلق على الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام. وقلنا إن فيها الزكاة، نصاب الزكاة بيكون تحديدا في هذه الأشياء، بتحدد 5 من الإبل، 10 من الإبل، 15، 20، 25 لخمسة وثلاثين، 36 لخمسة وأربعين، وهكذا فيها. في زكاة البقر بتحدد بال30 والأربعين، في الثلاثين تبيع أو تبيعة، في الأربعين مسنة. زكاة اللي بعدها الغنم بتحدد أقل نصاب الغنم 40 من الغنم، يبقى 40 ل120 فيها شاة، إذا كان من 121 ل200 فيها شاتين، 201 ل399 فيها 3 شياة، 400 بعد كده كل حاجة فيها إيه بحسب، 400 فيها 4، 500 فيها 5، وتفضل طالع بهذه الألفاظ. فإذا حصل شركة، الشركة فقط في بهيمة الأنعام، يسميها الخلطة. الخلطة حتى لو أصحاب المال مش مشاركين، أنا إبلي معروفة وأنت إبلك معروفة، بس حطناهم مع بعض وقعدوا في المكان الواحد في المحلب في المسرح وهكذا، فيكون عامل الصدقة بياخد على الجميع بيحسب. أنا لي مثلا 10 من الإبل وأنت لك 5 من الإبل، ما مشتركين مع بعض، 10 و5 فيهم كام؟ 15. سهلة دي، يقول علي أنا 2 وعليك أنت 1 من الشياء. لكن إذا قلنا في من 25 ل35 فيهم بنت مخاض، فإذا كان أنا لي 25 وأنت لك 5، الخمسة لو لوحدهم كان عليك إيه؟ شاة. لكن الآن 30 هي النصاب بنت مخاض أو ابن لبون، ويقسم بيننا بحسب النسب. يبقى النسب كانت نسبة 1 إلى 5، أنت عندك 5 أنا عندي 25، يبقى أنت عليك سدس هذه بنت المخاض وأنا علي الخمس أسداس منها. لاحظ أن الإبل أو البقر أو الغنم النصاب في العدد، ولكن لا ينظر إلى السن، لا ينظر إلى السن. يعني فرضنا أن واحد عنده من الإبل كلها إبل لسه مولودة، وعنده مجموعة من الإبل 90 من الإبل، 90 من الإبل كلها لسه مولودة، 90 عليها عليه قد إيه فيها؟ من 76 ل90 عليه بنت لبون. طيب بنت لبون يعني عندهم كم سنة؟ سنتين، مع أن الإبل بتاعته كلها لسه ما عندهاش أشهر قليلة. نقول اشتري وطلع الزكاة اللي تجزي عنها هؤلاء. يبقى هنا ما بننظرش للسن اللي فيها دي. إنسان عنده غنم، كل الغنم صغيرة، عندها 4 شهور و3 شهور لسه مولودة ولسه صغيرة، وعنده 40 من الغنم، يبقى يلزمه عليه شاة تصلح في الأضحية، يعني لها سنة أو لها أقل من السنة بقليل، أقل حاجة 6 أشهر. الغنم اللي عنده تصلح؟ ما تصلحش، يبقى يشتري، ما يخرج هذه الشاة اللي عليه من غيرها. طيب هيقول لنا بعد كده في زكاة الخارج من الأرض، زكاة يبقى ده القسم الثاني من الزكاة اللي هو زكاة اللي يخرج من الأرض. ايه بقى اللي هيخرج من الأرض؟ هنقول الحبوب والثمار. الحبوب والثمار، أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الإجماع على أنه تجب فيه الأربع الحالات دي، الإجماع على أن تجب الحنطة اللي هي القمح أو البر، كلمة البر هو نفسه القمح والحنطة. طيب هنا الإجماع على أنه تجب في القمح والشعير والتمر والزبيب، ده إجماع. بعض أهل العلم يتوقف على الخاص، هم قالوا بس، البعض يقول لك لا، هم يقول بس ليه؟ ما العلة اللي فيهم إيه؟ يبقى اللي بيقول بالقياس حينظر العلة، العلة اللي في هذه الأشياء موجودة في الثانية وأولى، يبقى تخرج عنها الزكاة. يبقى إذا وجدت العلة في أشياء أخرى، هي زي دي، إن هي قوت للناس وإن هي مطعوم للناس، فعلى ذلك يخرج عنها الزكاة. تفضل أذن الشيء. من الأرض في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، نظروا لأن هذه أقوات للناس واللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الشعير والتمر والزبيب كان موجود. والحنطة ما كانتش تزرع في المدينة، كانت بتجيلهم من الشام، الحنطة القمح. فدي الحالات اللي أمر بأخذ الزكاة فيها لكونها هي اللي كانت متوفرة عندهم. فقالوا طيب غير هذه الأشياء يخرج الزكاة ولا لا؟ فاللي نظر العلة إيه؟ يبقى بعض أهل العلم يقول لك ما فيش قياس زي ابن حزم وغيره، ما فيش قياس، يبقى هنا الأشياء اللي نص عليها فقط هي اللي فيها الزكاة. اللي حيقول في قياس هيختلف، والراجح أيه في قياس، في قياس يلحق بالشيء ما كان في معناه أو أولى منه. فإذا قال لنا إنه القمح والشعير نافع للناس بيعملوا منه العيش، هنقول الذرة أنفع من الشعير. يبقى الشعير عند البعض الناس يطحنه يعمل منه خبز، البعض من الناس يخليه طعم للدواب، لكن الأرز ممكن يكون أنفع للناس من الذرة وأنفع للناس من الشعير. يبقى هنا هذا قوت للناس، يأكل الناس في كل مكان، يبقى باب أولى الرز يكون فيه الزكاة من الذرة ومن الدخن ونحو ذلك. فالحنابلة مشوا على إن الزكاة تدي في الشيء اللي جمعتها الصفات اللي هنا، إيه اللي حيجمع الحنطة والشعير والتمر والزبيب عشان نقول إنه نقيس عليه. عند الحنابلة نظروا إلى إن ده مكيل، فقال لك تدي في كل مكيل، مكيل واسألة الأول مدخر، كل مكيل ومدخر. طيب نظر ان هو مأكول ولا غير مأكول؟ ما نظروش لمأكول. قال ان الصفات اللي تجمع هذه عمومها هيكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه اشياء بتتكيل بتكيل. وايه تاني غير الكيل؟ قالك وتدخر. يبقى كل ما كان مكيلا وما كان مدخرا من الحبوب ومن الثمار عند الحنابلة يؤدي عنه صاحبه الزكاة. هنا النظرة نظرة عامة، قال لك والله أنفع للفقراء، أنفع للفقراء إن أنا أحط أوصاف عامة وأقلل من الأوصاف عشان تطلع الحاجات أكثر فينتفع الفقراء. هذه وجهة نظر. كان بعض أهل العلم يقول لك لا، طب أنا أخليها إن يجمع هذه الأشياء مكيلة صحيح ومدخرة صحيح بس مطعومة. البعض يقول لك لا مش مطعومة وبس، دي كمان إن قوت للناس، يبقى في واحد بيضيق في الصفات اللي يعلق بها الزكاة وفي واحد بيوسع. النظرة في النهاية لمصلحة الفقير والرفق بالغني، يقول لك إن اللي بيزرع الحاجة اللي ممكن ما بتتكلش ولكن بينتفع بها نباتات طبية مثلا، يبحق الأطباء وبياخد فيها مبالغ كبيرة جدا، ويمكن اللي بيزرع القمح والشعير ما بيطلعوش قد اللي بياخده ده، يبقى ده أقول لده طلع زكاة واللي تاني ما طلعش زكاة. وجهة نظر فيها. يبقى هنا اللي عند الحنابلة اختاروا ان تخرج الزكاة في الحبوب والثمار اذا كانت مكيلة ومدخرة من الحبوب، مكيلة ومدخرة. وضرب لك الامثلة بقى، يقول لك زي القمح معروف، والشعير معروف، والذرة. لاحظ الذرة مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاش كلمة ذرة في الحديث، ولكن قالوا هي اولى من الشعير. والرز، الأرز، تنفع تقول الأرز تقول الأرز. والحمص، حمص، والعدس، والباقي لا اللي هي الفول، الباقي لا أو الباقي لا اللي هي الفول. دي كل دي أشياء مأكولة وهي كلها أقوات للناس، قوت للناس، قوت بمعنى طعام ضروري للناس، يحتاج يأكل فول، يأكل عدس، يأكل عيش، يأكل أقوات للناس يأكلونها. قال والكرسنة، والكرسنة نوع من أنواع الحبوب، بس واضح من النظر فيه إنه ما بيتاكلش، أو إذا كان أكله أكل ضعيف مش أمريكي، لكن محب من الحبوب. ده اللي قلت لكم إن الحنابلة حطوا قاعدة وحط تحتها بقى الحداد اللي هي تصلح لها. فلما قالوا يخرج الزكاة في الحبوب والثمار من الأشياء المكيلة المدخرة، قال لك كل حاجة بتكيل وبتدخر طلع عليها الزكاة، فعمم هنا. فآذي الكرسنة لها الصورة بتاعتها، دي زكاة واضحة أمامكم، النبات الكرسنة. فالعلماء يقولوا إنه شجرة صغيرة لها ثمر، هذا الثمر بيستخدم في حالات من حالات الأدوية، ولكن هي هذه تنفع للدواب، بتسمن الدواب. فللإنسان علاج في السعال، في إذا كان عضه كلب أو ثعبان بتعمل دهان وتعمل على إيده أو كذا. يبقى هنا هذا مش مطعوم للإنسان، الإنسان ما بيأكلوش، أمال هو إيه؟ لك ده علاج. طب إيه اللي خلاه يدخله هنا مع إن الحالات اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها كلمة علاج ولا غيره؟ قالوا حطينا قاعدة وأخذنا كل ما يجري تحت هذه القاعدة فيها، إنه مكيل ومدخر، كل ما كان مكيلا ومدخرا عند الناس من الحبوب يلزم إخراج الزكاة عليه. طيب إيه تاني منها؟ السمسم. السمسم صحيح ممكن يكون السمسم عند الناس البعض يأكله، البعض يحطه على العيش أو غيرها، لكن هو كقوت وحده ما فيش حد بيأخذ بيأكل سمسم فقط، وإن كان له فوائد كثيرة جدا جدا، إنه من البروتين وإنه يقوم مقام اللحمة إذا كان في سمسم وفول سوداني وشيء مع بعض يتعملوا يدي نفس البروتينات بتاعة اللحمة، فيقول لنا السمسم أيضا من الحاجات اللي فيها الزكاة. الدخن، الدخن برضو من الحاجات اللي احنا مش عارفين ايه الدخن اللي هو بيقصده هنا، لكن العلماء يقول لنا يعرف لنا الدخن ده انه نوع من النبات الحبوب بتاعته زي الذرة، زي الذرة، يبقى كأنه نوع من أنواع الذرة، نوع من أنواع الذرة بس أصغر حجما من الذرة. ويمكن البعض يعرفها يقول لك الجاورس، جاورس اسمه كده عند البحر. وهنا منقول الجين ما جاش عشان أهل مصر بس ولا أهل السعودية بس، لا، هتلاقي أنواع من أنواع النبات معروفة جدا في بلاد الشام مش معروفة عندنا هنا. الدين جاي لكل الدنيا، لكل الدنيا، فلذلك لما بيحط أشياء حط قاعدة يدخل تحتها أشياء ممكن مش عندنا لكن عند غيرنا، فدي من الحاجات اللي احنا ما هيش مشهورة عندنا لكن عند غيرنا معروفة. الكروية، الكروية ما هيش قوت من الأقوات، ما بندقش كروية نطحنها نعملها حبوب ونعملها عيش، ولكن ممكن يكون علاج، علاج. إنما عند الحنابلة كان القاعدة إيه؟ إنه حب وإنه مدخر، حب ومدخر، فكأن النظرة إن هذه حبوب وبتدخر يبقى الإنسان هيقعد يبيع فيها، يبيع يبيع، هيكسب نورها كثير. إنه غير الحب الذي لا يدخر، الأشياء إنه حتى لو أخذها وقعدت عنده شهر شهرين حتبوظ بعد كده، إنما دي ممكن تقعد سنة كاملة عند الإنسان وأكثر، ولكن محل ربح للإنسان طالما أنها تبقى عند الإنسان يبقى حكمها حكم الفلوس السائلة اللي بنقول له النصاب لابد يمر عليه الحق. يعني أيضا مدخرة تقعد عند الإنسان كثيرا. طيب السمسم، الدخن، الكراوية، الكزبرة، بذر القطن. القطن نفسه كقطن مش هياخذ القطن يقول هذا عليه زكاة، إلا نوع تاني من زكاة عروض تجارة، اللي هيشتري القطن وبعدين يقعد عنده سنة الفلوس بتاعته هيطلع الزكاة على عروض التجارة. لكن القطن كقطن المزارع طلع القطن وقال له آتي حقه يوم حصاده مش هيطلع عليه، لكن الحبوب، الحبوب نفسها إذا بلغت مقدارا معينا يخرج عليها الزكاة زي ما هيأتي بعد ذلك. بذر القطن، الكتان، بذور الكتان، كان يعني بذر القطن وبذر الكتان يكون يطلع منه الزيت ويستفيد منه ويبقى عند صاحبه فيخرج الزكاة. بذر البطيخ، وإن كان البطيخ نفسه ما فيش عليه زكاة لكن البذور بتاعة هذه الأشياء ده عند الحنابلة بيقول إنه هيزرعها تاني وتالت ويدورها فيستفيد. هنا ليه قال الحاجات دي فيها زكاة؟ ولنا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما استفدتم بقى من العموم اللي خدته النهاردة، العموم قال النهاردة أدي مما هي ما ومن أي أدي من ألفاظ العموم أدي ما جت لنا هنا لنا ومما أخرجنا لكم الأرض قال فيه كل ما يخرج من الأرض نطلع منه الزكاة. طيب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاجات كثيرة تخرج من الأرض ما خرجت الزكاة إلا من بعضها، قالوا يبقى نشوف البعض اللي طلع منه الزكاة ونشوف الصفات الجمعة اللي فيها ونقيس عليه غيره مما يخرج من الأرض. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء والعيون، ما برضو هنا من ألفاظ العموم، يقول لك ما سقت السماء، المطر بينزل من السماء على الأرض يبقى كل ما يطلع من الأرض عليه الزكاة. هنا فيما سقت السماء والعيون أو كان عثر، وهنا فعلا اللي ينظر يقول الآية فيها عموم إنه مما أخرجنا لكم من الأرض يبقى كل ما يطلع الله عز وجل من الأرض طلع عليه الزكاة. كذلك فيما سقط السماء هنا أو سقط العيون أو كان عثريا لوحده العروق بتاعته بتاخد من الأرض، هذا فيه الزكاة. يبقى عموم، عموم كل حاجة تطلع، وده أخذ بها الأحناف، عموم كل ما يخرج من الأرض طلع عليه الزكاة. ولكن لما كان من الأشياء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بتخرج وما بياخدش منها الزكاة، دل على أن العموم هذا مخصوص ولا مش مخصوص؟ مخصوص. يبقى في أشياء من الخضروات ما كانش بياخد عنها زكاة صلى الله عليه وسلم في حياته، طالما أنه في عموم وداء عنه حاجات ما أخرج، يبقى هذا العموم مخصوص. وما خص بشيء قد يخص بغيره، يبقى على ذلك لابد من قاعدة جامعة فيها. يبقى الأصل ما أخرجه، ما أخرجته الأرض فيه الزكاة فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يشبهه. فلذلك من وضع قواعد وقال لك انه اخذ من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الزبيب، يحط وصف جامع لهم، فكان من ادق الاوصاف ما وضعه الملكية فيها، انه ما كان قوتا للناس، ما كان قوتا شيء اقوات للناس ومدخرة عند الناس يخرج منها الزكاة. ولا نمنع انه يخرج، يعمم انه كل ما بيخرج من الارض يطلع عليه زكاة، يقول الانسان اللي بيروح ياخذ الزكاة من صاحب الإبل وصاحب البقر، بيقول له هات عليك حقة في الإبل اللي عندك. طب قال له لا، حديك جزعة ومش عايز فرق ولا حاجة، حديك أعلى. نرفض؟ لا نرفض. كذلك لما نقول إن عليك الزكاة في كذا وكذا، كل حاجة تطلع عندي من أضعها هنعمله. والله قد أفلح من زكى نفسه بأنه أخرج الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتصدق بالصدقة. ونصلي العشاء ونكمل جزءا بعد صلاة العشاء إن شاء الله. ذكرنا أنه أجمع العلماء على وجوب زكاة الحبوب والثمار في القمح والشعير والتمر والزبيب، وقاسوا غيرها عليها. هنا القياس إيه العلة الجامعة أو الوصف الجامع اللي ممكن يلحق به غيره، فنظروا في هذه الأشياء، قالوا قمح وشعير وتمر وزبيب هذه أشياء تدخر عند الحنبلة، يعني قالوا هذه مدخرة، وكمان انها بتكيل، لما بتتباع بالكيل بتكيل، قالوا ما كان مثلها، فادوا وصفا واسعا جدا، فادخلوا فيها كل نوع من انواع النباتات اللي هي بتؤكل او لا تؤكل، نباتات للقوت للانسان او كانت تفكها للانسان او كانت علاجا للانسان، بكل حاجة عندهم طالما ان هي مكيلة ومدخرة بيلزم الزكاة فيها. من ذلك ما المطعوم كالقمح والشعير والذرة والرز والحمص والعدس والفول والسمسم والدخن وغيرها من الحاجات اللي هي ممكن لا تؤكل، زي الفرسنة نذكرها هنا وغيرها من الحاجات اللي بتكون حبوبا تستخدم حاجات في الطب ما هياش في الطعام. قالوا هذه يعمها قول الله سبحانه وتبارك وتعالى ما ذكر لنا، قولوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه خارجة من الأرض يبقى فيها الزكاة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما يقول لنا عثريا معناه أنه النبات نفسه العروق بتاعته طويلة بتوصل لغاية الأرض وبتأخذ منها المية اللي هي عايزاه، يبقى هذا العثري. وذكروا له معنى فيها، قالوا أنه عثري هو حتى ولو عروقه مش طويلة بس المية قريبة منه، إذا نزلت من السماء تروي من غير تعب فيه. فالغرض أنه طالما الصاحب الزرع ما بيتعبش في السقي يبقى عليه زكاة أكثر من اللي بيتعب في السقي وبيصرف عليه أموالا، فيبقى هنا ما بين العشر ونصف العشر كما سيأتي بعد ذلك. الدخن قلنا نوع من أنواع الذرة، يبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولأن هذا يعتبر فيه الكيل المكيل. يعني لما الحنبلة قال لهم جبتوا منين أنه مكيل ومدخر؟ قالوا مدخر كل هذه الأشياء بتدخر، ما فيش إلا هي القمح الشعير التمر الزبيب. قالوا التمر ما قالش البلح، الزبيب ما قالش العنب، يبقى هنا هذه أشياء اللي هي بتدخر عند الناس. طب المكيل قالوا لأن حدد لنا النصاب بتاعها أنه خمسة أوسق، خمسة أوسق الوسق كيلة كبيرة 69 صاع، قال يبقى مكان خمسة أوسق يلزم فيها الزكاة، والوسق هذا من الكيل، قال يبقى اعتبرنا الكيل والادخار بذلك، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا متفق عليه. من الثمار التمر، الزبيب، اللوز، الفستق، البندق، السماق، من الحاجات اللي يقول فيها الزكاة، منها اللي نعرفها ومنها ما نعرفهاش. التمر والزبيب معروف، اللوز معروف، الفستق، البندق، السماق. السماق دي بقى حاجة ما نعرفش ايه السماق دي، انما بيقول لك ان هو نوع من انواع الحبوب الخضراء، نباتات خضراء، من نبات بيؤخذ هذا الثمر بتاعه وبعدين بيطحن يبقى بودرة، وبعدين بيترش على الاكل كنوع من المطاعمة، تدي طعم جميل للاكل، هذا اللي هو السماق. الأوراق بتاعته بتستخدم لعند الدبغ، الدباغ يعني ونحوها. السماق ده مشهور في بلاد الشام لكن مش معروف عندنا هنا، برضو في بلاد أوروبا واسمه سماق برضو بنفس الاسم العربي اللي موجود هناك، فقالوا شجرة من الأشجار اللي بتنبت على المرتفعات وبتستخدم في إعطاء طعم ونكهة للأطعمة والكعك والسمك وغيرها، هذا في بلاد الشام. طب هنا مالنا ومال السماق دي؟ يقول لك ان هو مدخر، عبارة عن حبوب مدخرة، وان هي بتباع بالكيل، يبقى على كده فيها الزكاة عند الحنابلة. عند المالكية لما ينظروا عند الشافعية يقول لك الطعام هذه طعام، دي نوع من التوابل، توابل تحط عليها، فعند المالكية يقول لك مش قوت للناس، مش قوت يخرج عليها الزكاة وهي ليست قوتا، وهذا قول جيد انه النظر، لان الواجب في الزكاة الاشياء اللي هي تقاس على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره كان قوتا للناس فالزكاة في مثلها. يقول لا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان، أشياء يعني بقول لك لا تجد فيها الزكاة. العنب، لكن العنب إذا زبب يعني تحول إلى زبيب يبقى الزبيب فيه الزكاة. لا، العنب ما فيش، ما بتحولش، نوع من أنواع العنب ما بتعملش زبيب ولا غيره، بيتباع على وضعك ما فيش عليه زكاة، إنما في نوع آخر بقى زكاة اللي هي عروض التجارة، إذا هو باع العنب وخد المال والمال قعد عنده وحال عليه الحول يخرج الزكاة على هذا المال. لا زكاة في عنب. الزيتون ما فيه، ما يجبش عليه الزكاة في الزيتون، نفسه كزيتون. وجوز وتين ومشمش وتوت، لاحظ هذه الأشياء ما بتعيش كتير. التين وإن كان الآن التين بيجفف ويقعد عند الناس بالسنة والسنتين، فعلى ذلك إذا كان يبقى يدخل في الثمار اللي هي تجفف زيه زي التمر وزيه زي الزبيب. هنا إذا كان يجفف ويقعد يدخر عند الناس يبقى يلزم فيه الزكاة. التوت ما فيه ما جففش. النبق، الزعرور، الرمان، يعني الأشياء اللي هي لا تصلح نقول هذه تدخر على حالها تبوظ يبقى ما فيش الزكاة فيها. الزعرور لك ثمر شجر معروف، نوع من أنواع الأشجار، بيكون لونها أحمر لونها أصفر، استخدامه أنه غالبا حاجة طبية، استخدام طبي ما هواش للطعام ولا أنه محسنات الأكل، وكان البعض هنا ممكن يؤكل، وده منظر الثمار بتاع الزعرور، ده المنظر بتاعه. روى موسى بن طلحة أن معاذ لم يأخذ من الخضروات صدقة، الخضار ما يلزمش صدقة اللي هي زكاة الزروع والثمار، ما فيش فيها في الخضروات لأنها ما بتعيش، واحد زرع ملوخية، زرع بامية، زرع الأشياء من الخضروات ما كانش يأخذ فيها. لذلك قلنا أن الآية أما يذكر لنا ما كل من طيبات ما كسبته وميم ما أخرجنا لكم الأرض، هذا عموم، عموم مخصوص ولا مش مخصوص؟ ما يخص هذا العموم، انه لو كان العموم باقيا على عمومه كان اخذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خضروات الزكاه، الخضار اللي موجود كان اخذ عليه الزكاه، لكن لما لم يؤخذ عليه دل على ان هذا العموم ليس على بابه من العموم وانما قد خص بمثل ذلك. فقال لنا ان معاذ لم ياخذ من الخضروات صدقه. معاذ هياخذ منين؟ كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما جاء عند أهل اليمن وطلب منهم الصدقات أخذ من الحبوب والثمار، لكن لم يأخذ من الخضار، الخضار اللي بيزرعوه ما خدش منه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الزكاة في الخضار. وله عن عائشة أيضا معناه، وهذا صحيح عن معاذ رضي الله عنه. وروى الأثرم عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك ورمان. شايف الحيطان بتطلق على المحوط، يعني المحوط إن هي دايما المزارع الحدائق بتبقى محوطة بشيء فبتسمى حيطان، اللي هنا الحدائق. الفرسك اللي هو الخوخ، الفرسك الخوخ والرمان، وما هو أكثر غلة من الكروم. يعني بيقول لك إن عندهم في بلادهم العنب ومثلا كمية معينة، لكن الخوخ أكثر بكثير منها. فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ فكتب يستأمر في العشر، يقول له عندهم خوخ كتير بس العنب أقل، هناخد على العنب ونسيب الخوخ. فقال هنا كتب إليه عمر أن ليس عليها وهي من العظاة كلها فليس عليها عشر، يعني إن هي زيها زي حكم أشجار الشوك ما فيش فيها الزكاة. الفرسك الخوخ، الفرسك الخوخ. إنما تجب فيما تجب بشرطين، إنما تجب يعني الزكاة تجب فيما تجب فيه بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ نصابا، هذه زي غيرها من الزكوات، إنه لازم يكون بلغت النصاب وقدر النصاب شرعا. قد إيه هذا النصاب؟ يقول لك قدره بعد تصفية الحب ودفاف الثمر. يبقى النصاب ما هواش على حاله، الحدا بيلمها وهي لا، بيقول لك لا ده لابد الحب يصفى، يطلع منه الشوائب، يطلع منه الطوب والزلط. وجفاف الثمر، الثمر يجفف. يبقى العنب مش كعنب هيطلع عليه الزكاة، انما لما يجف العنب يتحول الى زبيب، لما يجف البلح يتحول الى تمر. يبقى هنا بعد ما جف نقص الحجم بتاعه، يقول لك هنا يكون 5 أوسق وهي 300 صاع. الوسق 60 صاع، الوسق هنا مكيال ضخم بيحمل، يعني لو قلنا ان صاع التمر يعمل كيلو ونص مثلا من التمر، يبقى هنقول الوسق من التمر هيعمل قد ايه؟ الوسق 60 صاع يعمل 90 كيلو، 90 كيلو. الخمسة أوسق هتعمل 450 كيلو، 450 كيلو. يبقى هنا اللي عنده بلح والبلح السنة هيتحول لتمر، هيبقى قد ايه تمر؟ هيبقى 450 فما فوق، يبقى هنا يلزمه الزكاة. أقل من ذلك ما عليهوش الزكاة. يبقى هنا حد من الحدود أنها 5 أوسق، الوسط 300 صاع، لأن الوسط 60 صاعا إجماع لنص الخبر رواه أحمد وابن ماجه. وبالأرادب 6.25، وبالرطل أو الرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257 وسبع رطل. دي الأرادب يقول لك 6 أرادب، هنا الأرادب في مصر، هنا الأردب معروف هنا. الرطل عند في بلاد العراق، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مصر تفتح قال بلد يذكر فيها الأردب. الأردب هنا، الأردب هنا في مصر مش مكان تاني فيها. 6.25 من الأرادب، ده تحديد الفقهاء، ده مش منصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اللي منصوص عليه كان اللي هي 5 أوسق. إذا كانت ممكن برضو 5 أوسق فيها ضعف، إسناد الحديث فيها ضعف. في حديث لا ده هنا الحديث اللي رواه أحمد والنجه هو اللي فيه ضعف، لكن حديث تاني من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ده رواه الجماعة، إنما التحديد الوسق 60 صاعا هذا الحديث اللي فيه ضعف لو نص عليه أحمد. ليس فيما دون 5 أوسق صدقة رواه الجماعة. يبقى هنا التحديد بال5 الأوسق هذا صحيح، إنما التحديد الوسق بأنه كذا عليه أكثر أهل العلم أو عليه الإجماع اللي فيه، إنما النص نفسه فيه. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها. وقت الوجوب حاجة ووقت الإخراج حاجة تانية. وقت الوجوب، يعني يجي العامل بتاع الصدقة بيروح للمزرعة أو يروح للحديقة ووقت الوجوب الوقت اللي هو بدأ الصلاح فيها، بدأ الصلاح اللي فيها، بيقول لك هنا أن يكون مالكا للنصاب في وقت الوجوب. امتى وقت الوجوب؟ قال في الحب إذا اشتد، يبقى طلع الحب والسنابل ظهرت فيها، بس لسه مش الآن حيجمعها، ده هنا بدأ الصلاح واشتد الحب. هنا اشتد معناه ان العادة الجارية بعد اشتداد ما بيبص، دي العادة، الا ان تجي عليه جائحة تضيعه. يبقى هنا اما يروح عامل الصدقة ما بيروحش هو لسه اخضر صغير طالع ورق، لا، ده بيقول لك ظهر الحب فيها، وان كان صحيح ما ينفعش يتاخد الان يطحن ويعمل، بس بدأ الصلاح يصلح للبيع في هذا الحال او في هذا الوقت. يبقى حينئذ يقصد للاكل والاقتيات به فاشبه اليابس، لكن لسه ما يبس، يبقى ينفع ان هو ياخد من الحبوب ياكل، ينفع، انما ان هي يابسه نشفت حبوب القمح تطحن تعمل عيش، لا، ما تصلحش الان، وتعمل حلبة، تعمل حاجه، تعمل تغلى وتؤكل يعني كطبيخ، لكن ما تنفعش ان هي تتعمل كخبز يابس. طيب، فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد، وفي الثمر اذا بدا صلاحها. بدو الصلاح يعني بيروح على العنب وهو بدا انه يتموه، يظهر فيه الماء، ممكن بياكله طعمه مز، بس الان هيكبر باذن الله، يبقى كويس، ما قليل لما تيجي عليه جائحه بعد هذا الا ان يشاء الله سبحانه. فبيقول لك اذا كان الحب اشتد ظهرت الحبوب، وان كان ما زالت فيها خضراء بس في يعني على وشك، على وشك. وفي الثمر إذا بدأ صلاحها، لأنه حينئذ يقصد الأكل ويقتط. حيا من إبقى في هذا الوقت، الوقت حيخرش، يذهب عامل الصدقة يخرص. الخرص بمعنى الظن والتخمين، الظن والتخمين، اتبعت أهل الخبرة في هذا الشيء، يقوم ينظر في الحقل يقول لك والله الحقل ده السنابل لسه خضر، لسه الحب ما أخضر، ما يبس، بقاش ناشف، لكن حيطلع منه في بعد شهر شهرين على ما يبس، هيبقى عندك 5 أوسق من هذا، هيبقى عندك 10 أوسق من هذا. فأهل الخبرة من الفلاحين يعرف أنه الكمية الموجودة دي حيطلع منها قد إيه بالخبرة، سنة ورا سنة عند الخبرة في ذلك هذا الخرص. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، يخرص عليهم، يبقى بينظر في النخل بتاع اليهود. هنا واليهود عليهم زكاة، اليهود عليهم زكاة، ما عليهمش، عليهم جزية. طب وماله هنا يبعت يخرص عليهم ليه؟ ما ياخد منهم جزية، جزية دي عروس. هنا لا 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 لا، هنا أما فتحت خيبر، هنا اليهود بعثوا النبي صلى الله عليه وسلم مش فلاحين، مش بتوع زراعة، سيبوا لنا الأرض وخذوا الثمرة اللي تطلع نتقسموا فيها. يبقى هنا الآن بقت أرض خيبر مزرعة ومساقاة بين اليهود وبين المسلمين، يبقى الزرع اللي موجود في نصيب المسلمين ولا ما فيش؟ نصيب المسلمين، لأن عليه زكاة ولا ما عليهوش؟ عليه زكاة، يبقى هيخلص، هيخلص عليهم هذا اللي موجود. يبقى اليهود نفسه ما عليهوش زكاة، انما الزرع ملك المسلمين، هو هتسيبك فيه وهتاخد نصيبك منها، لكن الباقي في زكاة الملك للمسلمين. فكان يرسل اليهم عبد الله بن رواحه فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه. حين يطيب النخل طلع منه البلح، والبلح اخضر، ولكن لسه العاده ان ما بيجمعش البلح في هذا الوقت، لسه هيحمر ولسه مش عارف ايه ولسه، وبعد كده يثمر هذا، فبيتركه لغايه ما يصلح للاكل، لكن بيخرصه قبل ذلك. بهذا الخرص كان الحديث فيه راوي مبهم، لذلك ضعفه الشيخ الالباني، لكن العمل على هذا الحديث، ذكروا انه جاء من حديث سعيد بن مسيب، هذا في مسند في موطأ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل لكبار التابعين وسعيد بن مسيب. جاء ايضا من حديث عروه عن عائشه رضي الله عنها، جاء من حديث ابي الزبير عن جابر، كلها فيها ضعف، ولكن بمجموعها فيها المعنى اللي هو معنى الخرص. يقول لنا يبقى لما حيجي صاحب المزرعة بيبعت له الإمام أو بيبعت له المسؤول من يخرص عليه هذا الزرع، هنا حفاظا على حق الفقراء، حفاظا على حق الفقراء. يبقى انت عندك السنة دي المزرعة دي هتجيب كام، وفيها أدب عظيم وسنة جميلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه انه يخرص المزرعة يقول المزرعة دي هتطلع السنة دي 20 وسط. طيب 20 وسط بعد ما تتصفى وتتنقع يبقى كلهم 15، مش هيفضلوا 20 على ما هم 15. يمكن يجي لك ضيوف تأكل لهم خلال السنة هنحط عنك الربع، خلي 15 دي خليها 11 بس، ال11 دي هتدينا عليها 10%، هي بتدينا 1.1 من هذا الشيء اللي طلع من عندك. فهنا فيه رحمة عظيمة جدا ان صاحب المزرعة العادة بيروح له ناس الشجر بيوقع حاجات على الأرض الناس بياخدوها بياكلوها ما حد بيدفع تمنها، يجي له ضيوف ادهم منها حاجة. يبقى هنا لابد من مراعاة هذا الشيء. فلما يجي يحسب عليه ما بيحسبش عليه اللي عنده 100% وما ليش دخل باللي يضيع واللي يتعمل، لا بيحسب عليك اللي عندك ده الآن 100، بعد ما ينقى ويداس ويتعمل هيبقى 90، إذا جالك ضيوف أو كده هياخدوا منه الربع أو التلت، طب هنحط عنك هذا كله والباقي عليك 10% أو عليك 5% منه، رحمة عظيمة جدا في ذلك. طب كان إلزم الخرص ما يستنى لما يطلع وياخد على الحقيقة؟ لا، ممكن هذا الإنسان عايز يبيع المحصول بتاعه، مش عايز أبيع المحصول بتاعه، تكتفني ليه إن لا لما تطلعه ويتحول لحب وبعدين يابس وبعدين أخذ منك، أنا عايز أبيعه مش عايز. يبقى هنا أنت تزمتك لنا عندك كذا، هناخد منك 3 أوسخ، هناخد منك وسقين، هناخد منك كذا. يبقى وقت ما حيلم هيكون محضر له الحالة بتاعت الزكاة، يبقى لما حيبيع هيستثني حالة الزكاة. فرضنا باع الجميع بحالة الزكاة، نقول له أنت ملزم تجيب تشتري بالفلوس اللي أخذتها شيء اللي هو مال الزكاة الفرض الذي عليه. يبقى الشريعة ما بتكتفش الإنسان، لا بتقول له عند بلوغ صلاح الثمرة الوقت اللي يجوز لك أن تبيع هنحصي عليك الحاد وحنزل لك حادة، وبعد كده ناخد الباقي على موعده، سواء أنت تصرفت في الجميع تصرفت في البعض ملزم تدفع لنا الزكاة كذا في وقتها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.